جعل الله تعالى كتابه آية خالدة ومعجزة باهرة إلى يوم القيامة. فهذا القرآن العظيم فيه الخير والبركة والصلاح والفلاح والنجاح لهذه الأمة ولجميع العالمين إلى يوم القيامة. وقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال هذا الكتاب، وامتن على نبيه بذلك، فقال سبحانه:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وقال تعالى:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
وأقسم الله تعالى به في غير ما موضع في كتابه تعظيما لشأنه وتفخيما له، وإنما أنزله الله تعالى لا لأجل أن يترنم بذكره ويتغنى به فحسب، وإن كان هذا مرادا مقصودا، ولكن ما هو أعظم من ذلك لتدبره وتعقله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فأعظم ما عالج الإنسان قلبه كتاب الله عز وجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
حسنت. فهذه السورة سورة المطففين من السور المكية وآياتها 36 آية. فهذه السورة لها مقاصد، ومن مقاصد هذه السورة أولا بيان العلاقة الوثيقة بين العقيدة والسلوك وبين الإيمان والقيم، فهي تتكلم عن ظاهرة سيئة كانت موجودة عند المخاطبين وهي تطفيف الميزان. وقد يبدو لبعض الناس أن مثل هذا الأمر من الأمور الفرعية التي ليس هذا أوان بحثها وعلاجها، لكن إتيان هذه القضية ومعالجتها في القرآن المكي دليل على الصلة الوثيقة بين العقيدة القلبية والسلوك العملي، وبين الإيمان والقيم التي يؤمن بها صاحبها، القيم الخلقية. من مقاصد هذه السورة أيضا تصنيف الناس إلى فريقين، الأبرار والفجار. وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إلى حزبين، حزب الله وحزب الشيطان، الذين سعدوا والذين شقوا. فلا يغيب عنا هذا التقسيم. من مقاصد هذه السورة وهو ما تشترك فيه مع جميع السور التي سبقتها والتي تتلوها ترسيخ الإيمان باليوم الآخر وما فيه من النعيم والعذاب بأحسن بيان كما سيتبين إن شاء الله عند التفسير التفصيلي. ومن مقاصد هذه السورة طمأنة المؤمنين بأن العاقبة للتقوى، وما أحوج المؤمنين في العهد المكي إلى هذا الأمر وهم في مرحلة الاستضعاف والاستذلال والأذى، أن يقال لهم العاقبة للتقوى. يتبين هذا إن شاء الله تعالى من خلال المرور على آيات السورة. وعند التأمل يمكن أن نقسم هذه السورة إلى 4 مقاطع. أما المقطع الأول فهو من الآية الأولى إلى الآية السادسة، يقول الله عز وجل: ويل للمطففين. هكذا تبتدئ السورة بهذا الوعيد الشديد. وكلمة ويل في اللغة كلمة وعيد وعذاب. ويل قيل أنها اسم لواد في جهنم يسمى ويل، ولكنها بالمعنى الأعم تدل كما أسلفنا على الوعيد والعذاب. ويل للمطففين. كفانا الله عز وجل تفسير هذه اللفظة بقوله: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذن هؤلاء هم المطففون. من هم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني أنهم إذا أرادوا أن يأخذوا الكيل لأنفسهم استوفوا وأخذوا حقهم تاما وافيا، ولكنهم لا يعاملون غيرهم هذه المعاملة، فإنهم إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني أنهم إذا كالوا للناس أو وزنوا للناس نقصوهم وبخسوهم حقهم. هذه حقيقة التطفيف. فالتطفيف إذن هو العبث بالمكاييل والموازين، إما بأخذ زيادة على المستحق وإما بنقص من الحق، وكلا الأمرين يحصل لكثير من الناس أثناء البيع والشراء. وقد قيل إن هذه السورة أو صدرها على الأقل نزل في أول العهد المدني. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة كان أهل المدينة من أخبث الناس كيلا، فنزلت هذه الآيات. وقيل غير ذلك، والغالب الله أعلم أنها سورة مكية بجميع آياتها، وأن هذه الصفة كانت عن التطفيف كانت صفة موجودة لدى أهل الجاهلية. ونلمس أيضا في هذا الوصف القبيح أن القوم من أصحاب الثروات والأموال أنهم يضطرون الناس إلى القبول بهذا الميزان المجحف لحاجة الناس إليهم، فإن الناس يأبون أن يبخسوا أشياءهم ولكنهم مضطرون إلى القبول. وهذا ما يقع في كثير من الأحوال، وينطبق انطباقا كبيرا على حال الاقتصاد العالم اليوم، فإنه يقع فيه التطفيف واضطرار الناس بطرق الاحتكار وغيرها إلى أن يقبلوا بالظلم لينالوا حصتهم وما يحتاجون إليه، فيتلاعب بعض الناس بالأسعار يرفعونها ويمتصون دماء الفقراء، ولا حيلة للفقراء إلا أن يبذلوا أموالهم، لأن هذه المواد الغذائية هي قوام حياتهم، ولا حيلة لهم إلا أن يشتروها. مسألة التطفيف لا تقتصر فقط على هذه الصورة البسيطة، أن ينقص من الوزن أو أن يستوفي له بأن يزيد مثلا قدر كف من طعام أو نحو ذلك، هو يتناول هذا وما هو أشد منه. وقد كان هذا الوصف، أعني بخس الناس أشياءهم، موجودا لدى أمة عذبت الذين بعث فيهم شعيب، فكان يقول لهم: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فكان هذا موجودا في الأولين ولا يزال موجودا في الآخرين. وحين وقع العالم بأجمعه في هذه القرون الأخيرة بقبضة الاقتصاد اليهودي الربوي، ظهرت هذه المظاهر وصار الناس أسرى لهذه المظالم. فلا يخفى عليكم أن الاقتصاد العالمي الآن اقتصاد ربوي، وضع نظرياته وطرائقه وأساليبه اليهود، وساقوا العالم بأجمعه على هذه المرابعة، وصار الربا فاشيا شائعا في جميع الأمم. وهذه الشريعة الغراء جاءت بتحريم الربا، حتى إنك لا تكاد تجد من الكبائر ما ورد فيه وعيد وتهديد في كتاب الله كما في الربا. هذا يدلنا يا رعاكم الله أن هذه الشريعة شريعة متكاملة، وأنها منذ بزوغها وظهورها كانت تهدف إلى إصلاح القلب وإصلاح الحياة معا. فلا يقال إن شريعة الإسلام طريقة صوفية تصلح السرائر وحسب، لا، هي تصلح السرائر وتصلح العلانية، تصلح الفرد وتصلح المجتمع، تصلح الدين والدنيا معا. فلأجل هذا وقع التنبيه على هذا الانحراف في العهد المكي: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون لأنفسهم حظ الأوفى، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا كان الأمر في شأن غيرهم بخسوهم حقهم، يكيلون بمكيالين، يزنون بميزانين. فلأجل هذا، وقبل ذلك ننبه على أن من المفسرين من وقف على كالوا فقال: وإذا كالوا هم يخسرون، يعني وإذا وزنوا هم يخسرون، والمعنى من حيث المعنى صحيح. فعلى المشهور وإذا كالوهم أو وزنوهم تكون يعني متعدية ومكتفية بذاتها، وعلى الوقف على كالوا يعني تصبح، وإذا كالوا تصبح هم ضمير من الكائل والوازن، والأولى هو حسبانها كما أسلفنا: كالوهم أو وزنوهم، بحيث يكون الوقف على هم وليس على كالو أو وزن. ومما يدل على ذلك أن الألف لم ترسم، ألف الجماعة لم ترسم في المصحف بعد كالو أو وزن، ولو كانت مرسومة لكان لها وجه. قال الله عز وجل معقبا على هذا الوصف: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هذا الاستفهام ألا أداة تنبيه، والمقصود بها التوبيخ والتبكيت. ألا يظن، ويظن هنا بمعنى يستيقن، وإلا فربما يطيف بقلوبهم طائف أنه ثم بعث، لكنهم لم يستيقنوا، ولو استيقنوا لاستقام سلوكهم، لكن لا يقين عندهم بالبعث، بل هم إما منكرون للبعث وإما متشككون فيه. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يعني متى؟ يوم القيامة، يعني مخرجون من قبورهم أحياء ليوم عظيم. أي يوم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا لها من موعظة، يا له من زجر. هذه الموعظة يا رعاكم الله ينتفع منها المؤمن، وإن كانت في الأصل موجهة إلى غير المؤمن، إلى الكافر. فأنت إذا وعظت غيرك أو وعظت نفسك قل كما قال الله: ألا تظن أنك مبعوث ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لأن غالب ما يقع منا من التقصير والمعصية والغفلة وظلم النفس وظلم الآخرين إنما هو ناتج عن ضعف اليقين بالآخرة. ولو كان اليقين بالآخرة قائما في القلب دائما لاكتف الإنسان عن كثير من المعاصي والمظالم، لكن القلب يذهل عن ذلك الموعد الحق، فإذا غاب عن باله البعث واليوم الآخر والجنة والنار صار يطأ السهل والوعر ويجترح السيئات ويقترف المعاصي. لما؟ لغياب هذا الباعث والوازع من قلبه. فلهذا من أعظم أسباب الموعظة أن يعظ الإنسان نفسه باليوم الآخر. ودعك من أقوام يقولون لا فائدة من المواعظ، المهم الإقناع بالعقل. لا بد من الأمرين معا، من الإقناع العقلي ومن تحريك الوجدان والموعظة. كم من إنسان مقتنع بعقله بصحة كذا وخطأ كذا لكنه لا يأتي ولا يدر، فلا بد من الجمع بين الأمرين. ولهذا قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معا. فالحكمة هي الأمر المحكم الذي يقطع العقل بصوابه، والموعظة هي ما يلامس القلب ويستجيش الوجدان. فجاء هذا التهديد لهؤلاء القوم باليوم الآخر الذي ترتعد الفرائس عند تذكره. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ تقول فاطمة بنت عبد الملك رحمه الله زوجة عمر بن عبد العزيز رحمه الله قالت كان عمر يذكر الموت وهو في فراشه فينتفض كما ينتفض العصفور. هكذا قلب المؤمن، فيردعه ذلك عن كثير من المحرمات والشبهات والمكروهات وخلاف الأولى. هذا أثر الإيمان باليوم الآخر. وإنما سميت القيامة قيامة لأسباب منها هذا، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإن قيل لك لما سميت القيامة بهذا الاسم، فالجواب لقيام الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين أي أنهم يبعثون من قبورهم أحياء، ينتصبون على أقدامهم حفاة عراة غرلا لرب العالمين، يعني للوقوف بين يديه والحساب والجزاء الذي يفضي إلى جنة أو نار. ومن أسباب تسميتها بالقيامة قيام الأشهاد. قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن أسباب تسميتها القيامة إقامة الموازين. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلهذا سميت القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه الحالة وعقب عليها بما تستحق ذكر حال فريقين، وهذا هو المقطع الثاني. وإن شئتم نقيد الفوائد المأخوذة من المقطع الأول، منها أولا ذم التطفيف وتوعد فاعليه. ذم التطفيف وتوعد فاعليه. الفائدة الثانية منافاته للعدل والإنصاف. الثالثة التهديد والموعظة باليوم الآخر. الرابعة إثبات البعث والقيامة الكبرى. والخامسة ربوبية الله العامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذه الربوبية ربوبية عامة، فالربوبية نوعان، ربوبية عامة وهي التي تشمل جميع الخلق العالمين، لأن عالمين جمع عالم وهو كل ما سوى الله من إنس أو جن أو طير أو وحش أو ملك أو كل ما سوى الله فهو عالم. فالربوبية العامة معناها أن الله سبحانه وتعالى خلقهم ورزقهم ودبر أمورهم. وأما الربوبية الخاصة فهي ربوبيته سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين، وذلك باللطف بهم وتيسير أمورهم وحفظهم في دينهم ودنياهم. ويمكن أن نقول إن ثم ربوبية خاصة الخاصة، وهي الربوبية التي تكون للأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن ربوبيته لهم أخص ما يكون. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر حال فريقين فقال سبحانه كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. إنما ابتدأ الله تعالى بذكر هؤلاء أولا لأن الحديث كان عن أشكاله وهم المطففون، فلهذا ابتدأ بذكرهم قبل ذكر الأبرار. وكلمة كلا مر بنا كثيرا أنها كلمة ردع وزجر، وأنها من حيث المعنى ليس الأمر كما تعتقدون وتظنون من إنكار البعث. وقال بعض المفسرين إنها في مثل هذا السياق معناها حقا، وإلى هذا ذهب السيوطي رحمه الله قال حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، فجعلها نوع إثبات. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كتاب بمعنى مكتوب، وأصل الكتب في اللغة الجمع، ومنه قولهم تكتب بنو فلان يعني تجمعوا، وقولهم كتيبة لجماعة الخير، فأصل الكتب معناه الجمع، فدل ذلك على أن كتاب الفجار المقصود به الديوان الذي يجمع هؤلاء الفجار. وقد تقدم معنا أن الفجار هم الذين هتكوا ستر الدين بالكفر والفسوق والعصيان، لأن الفاجر معناه الهتك. كلا إن كتاب الفجار، فهذا الكتاب كتاب جامع لأعمال الكفار والفجار والشياطين ومن على شاكلتهم، أين في سجين. سجين ما معنى سجين؟ قيل إن سجين هي الأرض السابعة، يعني موضع في أسفل الأرض يقال له سجين، وأصل اشتقاقه من السجن، والسجن هو الحبس في مكان ضيق حرج، الحبس في مكان ضيق حرج. ومما يؤيد هذا أن سجين موضع في أسفل سافلين في الأرض السابعة ما جاء في حديث نزع الروح، وأنه إذا قبضت روح العبد الكافر أن الله تأذى وصعد بها إلى السماء أوصدت أبواب السماء دونها لا تفتح لهم أبواب السماء، وأن الله تعالى ينادي أو ينادي منادي من السماء أن اكتبوا كتاب عبدي هذا في سجين في الأرض السابعة، فهذا يؤيد هذا المعنى المروي المأثور عن بعض السلف. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ هذا السؤال المراد به التعظيم والتهويل، وكثيرا ما نجد هذا في القرآن العظيم، السؤال عن الشيء بقصد التعظيم. ماذا مر بنا من ذلك في سورة الانفطار؟ وما أدراك ما يوم الدين؟ الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ فمثل هذا الأسلوب يلفت الانتباه ويعظم المقام. كتاب مرقوم، يعني ذلك الكتاب الجامع لأعمالهم وحالهم مرقوم، ومعنى كلمة مرقوم أي مختوم مفروغ منه لا يزاد فيه ولا ينقص. وقد جاء في حديث عند الإمام أحمد حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وفي يده كتابان، فقال هذا كتاب بأسماء أهل الجنة وأسماء قبائلهم إلى يوم القيامة فلا يزاد فيه ولا ينقص، وهذا كتاب بأسماء أهل النار وأسماء قبائلهم لا يزاد فيه ولا ينقص. ثم نفض رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال فرغ الله من العباد، يعني فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن هذا كتاب مرقوم مختوم، قد علم من هم أهله لا يزاد فيه ولا ينقص. ولما سمي مرقوما؟ قيل إنه سمي مرقوما تشبيها له بالرقم في الثوب، الرقم في الثوب يعني الخط أو العلم الذي يكون في القماش يكون ثابتا فيه لا يذهب منه، فالمرقوم هو المخطوط أو المكتوب. ويل يومئذ للمكذبين، وكلمة ويل تقدم معناها، والمكذبون هنا هم المكذبون بالبعث، لأنه قد قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، فهذا الظن منهم والعياذ بالله من إنكار البعث هو الذي أوردهم الموارد، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فقال ها هنا ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. إذن هو تكذيب من أعلى الدرجات، وهو تكذيب بالبعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. هذه من المفاصل التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، ينكرون البعث، وإذا أنكر البعث انهار نظام الدين بأكمله. الذين يكذبون بيوم الدين، وما معنى الدين؟ أي الجزاء من الدينونة، جنته فدان. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. الله أكبر. هذا أيضا مثال للترابط بين العقيدة الباطنة والسلوك الظاهر. من غلب عليه العدوان والإثم صار قلبه أغلفا، لا يقر بالحق ويستثقله ويأباه. وما يكذب به بيوم الدين إلا كل معتد أثيم. معتد أي متجاوز الحد من العدوان، أثيم صيغة مبالغة فعيل، يعني والغ في الإثم وهو ارتكاب المحظور. ما وجه الترابط بين العدوان والإثم وبين إنكار البعث؟ إن الذي يسرف على نفسه في المعاصي والذنوب وظلم الآخرين يقلقه ويزعجه أن يقال له إن من ورائك يوم آخر، يجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، أليس كذلك؟ يقلقه ذلك ويزعجه، ولذلك ينزع دوما إلى نبذ هذه الفكرة وإقصائها ودفعها. لا يعجبه أن يقال وراءك يوم تحاسب فيه على عملك. ولهذا تجدون أن أصحاب الشهوات المسرفين على أنفسهم يدخل عندهم شك عظيم في هذا الباب، لأن الشهوات تلقح الشبهات. بين الشهوات والشبهات تواصل. فلذلك وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. تتلى عليه آيات بينات تخضع لها الرقاب وتطأطئ لها الأعناق وتدرك العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة أن هذا القول قول كريم لا يستطيعون الإتيان بمثله، ومع ذلك والعياذ بالله كما قال الله وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عنه أتباعهم أن يصغوا إليه، وينأون عنه بأنفسهم لئلا يخضعوا لسلطانه. فإذا تتلى عليه آياتنا ما رد فعله؟ يكتفي بالقول أساطير الأولين. وأساطير جمع أسطورة بضم الهمزة أو إسطارة بكسر الهمزة، والمقصود بها الحكايات المسطورة القديمة، هذه هي الأساطير. وقد كان بعض المشركين إذا رأى عجب الناس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هلموا إلي أحدثكم بخير من حديث محمد، أحدثكم بحديث كسرى وإسفنديار وغيرهم من ملوك العجم. يظن أن المسألة ترويج أساطير وحكايات ونحو ذلك. وشتان الشتان، هذا الكتاب ليس كتاب أقاصيص الأولين أو تسالي أو ما أشبه، وإنما يتضمن من الحقائق العظيمة الثقيلة التي تلامس شغاف القلب وتحيي القلوب ما يجعل من الإنسان خلقا جديدا. فأين هو من هذا؟ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم قال الله تعالى كلا ردع وزجر، ليس الأمر كما تزعمون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران أي غطى وغشى وغمر، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا شاهد ثالث للعلاقة الوثيقة بين القلب والسلوك. أرأيتم كيف أن هذا الكسب الذي كسبوه بالتطفيف كيف كون على قلوبهم طبقة صلبة، وصارت قلوبهم بسبب كسبهم للمال الحرام وتكذيبهم بالحق كالحديد إذا صدع. الصدع يغطي الحديد ويجعله على صفة غير الصفة التي هو عليها في الواقع. فهؤلاء الذين يكسبون الآثام والعدوان والمال الحرام يقع على قلوبهم غلاف وران، هذا الران أو الرين ناتج عن هذا الكسب، فهو غشاء وغطاء وحجاب. وقد جاء في الحديث أن العبد إذا أذنب نكت فيه نكتة سوداء، فإذا تاب واستعتب ذهبت، فإن عاد عادت وكبرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك الران الذي أخبر الله عنه في كتابه. هذا هو الران، ودون الران الغان، وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي حتى أذكر الله. وذلك أن المؤمن بحكم بشريته ربما أدركته غفلة، لكن هذه الغفلة قشر رقيق، ما أن يذكر الله عز وجل حتى تتقشع. أما الران فهو طبقة سميكة عياذا بالله، لأنه ظلت هذه النكت السوداء تتراكم عليها حتى أدت بها إلى أن لا ترى حقا ولا تسمع حقا. جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. رأيتم الحصير؟ الحصير مكون من أعواد متتابعة، فالفتن تعرض على القلوب بصورة متتابعة، فتنة إثر فتنة، للاختبار والابتلاء، كما تتتابع عيدان الحصير. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. طيب ماذا نتوقع بعد هذا التتابع المستمر من النكت البيضاء أو السوداء؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حتى تعود القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله أكبر. الصفا هو الرخام الأبيض، يجمع بين الصلابة والصفاء والقوة والبياض، هذا اللون، فيكتسب مناعة طبيعية عندما تكثر هذه النكت البيضاء عليه وتصبح درعا له، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هؤلاء الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وعلى أسود مربادة كالكوز مجخية، أسود في لونه، مربادة كذلك يعني أسود مشوف، كالكوز مجخية يعني كالكأس مقلوبة. فالكأس إذا كان مقلوبا لا ينتفع به، مهما صببت عليه الماء لا يتقبل، يذهب الماء يمنة ويسرى، بخلاف إذا كان على أصله فإذا سكبت فيه الماء صار وعاء له. فالقلب والعياذ بالله الأسود ما مثله إلا كالكوز مجخية يعني منكوسة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، هكذا القلوب. قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أولئك المكذبين بالبعث يومئذ، أي يوم ذاك؟ يوم القيامة. عن ربهم، ما نوع هذه الربوبية؟ عامة، هذه ربوبية عامة. لمحجوبون، محجوبون عن ماذا؟ عن كرامته ونعمته، وأعظم النعم التي يحجبون عنها ماذا؟ النظر إلى وجه الله الكريم. وهذه الآية وما يقابلها بعد بضع آيات، وهي قول الله تعالى: على الأرائك ينظرون، مما استدل به أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. كيف ذلك؟ قال الشافعي رحمه الله: لما حجب أولئك في السخط نظر هؤلاء في الرضا. رأيتم دقة الاستنباط؟ لما حجب أولئك في السخط، أي الفجار، نظر أولئك يعني الأبرار في الرضا، إذن هم محجوبون عن النظر إلى وجه الله الكريم. ثم إنهم فوق ذلك لصالوا الجحيم، ومعنى صالوا يعني داخلوا الجحيم، وحاصل لهم التصلية، فهم يصلونها بمعنى أنهم يحرقون ويشوون فيها، لأن اصطلى بمعنى عرض على النار. ثم إنهم لصالوا الجحيم، والجحيم كما مر بنا اسم من أسماء النار. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أرأيتم عذاب حسي وعذاب معنوي. أما العذاب الحسي فظاهر، وأما العذاب المعنوي فهذا التبكيت الشديد ما أشد أن يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا تبكيت وحسرة تؤلم النفس وتحز القلب. طيب، الفوائد المستنبطة فيها إثبات القدر السابق. من أين ذلك؟ كلا إن كتاب الأبرار فهو كتاب مفروغ منه، لأن الله وصفه بأنه مختوم. طيب، من ذلك أيضا النكير على المكذبين بالبعث. ومن الفوائد تلازم صفات السوء. أرأيتم كيف أن هؤلاء جمعوا أوصافا سيئة متلازمة؟ الفجور، التكذيب، العدوان، الإثم. قال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين، إذا فيهم صفة التكذيب، الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فأوصاف السوء يمسك بعضها برقاب بعض فتتلازم. من الفوائد أيضا تأثير الكسب الحرام على القلب، تأثير الكسب الحرام على القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الخامسة شدة عذاب الكافرين الحسية والمعنوية. الحسية من أين؟ لصال الجحيم. المعنوية ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، التبكيت. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.